أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من المقدمات التي ذكرها صاحب الكفاية قدس الله نفسه ما تعرض فيها لمسألة اسم الزمان، وأنه مشمول للباحث والنزاع أو لا. وجهة الباحث والإشكال في اسم الزمان أن الزمان من الأمور المتصرمة التي لا يتصور بقاؤها أكثر من آن واحد، فشأن الزمان أنه لا يقع منه جزء إلا تصرم، ولا يجتمع منه جزءان في آن واحد. وإذا كان هذا هو شأن الزمان، فالحدث الذي يقع في الزمان لا يتصور انقضاؤه مع بقاء الموصوف به، أي أن الظرف كالمظروف من حيث التصرم. ومن الواضح أن هذا ينافي ما اشترطناه في موضوع البحث، لأننا ذكرنا أن شرط جريان البحث وصحة النزاع هو أن يتصور بقاء الذات مع انتفاء التلبس. فإذا كان الزمان ينتفي بنفسه ويتصرم، لم يتصور بقاء الزمان بعد انتفاء الحدث الواقع فيه. فاسم الزمان الذي يكون عنوانا للزمان المتلبس بالحداث لا يمكن أن يتصور النزاع في صحة إطلاقه على ما بعد ارتفاع الحدث. فمثلا المقتل عنوان يراد به الزمان الذي وقع فيه القتل، ومن الواضح أن الزمان الذي وقع فيه القتل يتصرم مع القتل أيضا، فانتفاء القتل وانعدامه يقارن انتفاء الزمان وانعدامه، ومع انتفاء الزمان وانعدامه لا يبقى مجال للبحث في صحة إطلاق العنوان على الزمان التالي، لأن الزمان التالي مغاير لما وقع فيه الحدث. إذن لا يجري البحث والنزاع في اسم الزمان، لأن الذات غير محفوظة بعد انتفاء وانقضاء المبدأ. هذا هو تحرير الإشكال في اسم الزمان الذي قد يقال بأنه يمنع من وقوع البحث فيه. وقد أجيب عن هذا الإشكال بوجوه. الوجه الأول ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن الإشكال تام إذا لاحظنا مصداق العنوان، لأن المفروض أن ما يصدق عليه عنوان اسم الزمان أمر متصرم، لا يبقى زمانين ولا يجتمع منه جزءان، وهذا كله مسلم ومقبول. ولكن البحث ليس في مصداق الزمان، وإنما البحث في المفهوم الذي وضع بإزائه اسم الزمان. فكما أن انقضاء التلبس في اسم المكان أمر معقول، كذلك انقضاء التلبس في اسم الزمان أمر معقول. غاية الأمر أن اسم المكان يمكن أن يفرض له أكثر من مصداق، بمعنى أن المكان الذي وقع التلبس فيه بالمبدأ، أو وقع الحد المبدأ فيه فتلبس بالمبدأ، يمكن أن يتصور بقاؤه بعد ارتفاع المبدأ. كذلك الزمان يمكن أن يتصور أن له مصداقا خاليا من المبدأ. غاية الأمر أن هذا التصور لا يطابق الخارج، بمعنى أن الفرق بين اسم الزمان واسم المكان إنما هو من جهة تحقق أكثر من مصداق لاسم المكان، وانحصار اسم الزمان في مصداق واحد، ولكن باعتبار أن محل النزاع هو المفهوم، فكما يجري البحث في مفهوم اسم المكان كذلك يجري البحث في مفهوم اسم الزمان. والمحشي الأصفهاني قدس الله نفسه يعلق على جواب أستاذه بتعليقين. الأول التأييد لما ذكره قدس الله نفسه بأن لفظة مفعل التي هي من الأوزان المشتركة بين اسم المكان واسم الزمان من جهة المفهوم لا تنافي أن يتصور لها أكثر من مصداق. والتعليق الثاني الذي يريده المحشي قدس الله نفسه على أستاذه أنه مع أن هذا الكلام معقول إلا أنه لا يدفع إشكالا لغويا، لأنه مع انحصار عنوان اسم الزمان ومفهومه في مصداق واحد ينتفي بانتفاء الحداث، لا يبقى مصحح للنزاع في جواز إطلاق العنوان على الزمان التالي، لأن الزمان التالي مغاير للزمان المتقدم. إذن هذا الكلام وإن كان معقولا لكن فيه إشكال لغوي، فلا بد من البحث عن جواب آخر. الجواب الثاني الذي يمكن أن يطرح في المقام ما ذكره المحقق النائين قدس الله نفسه، وهو وحاصله أنه كما أن عنوان السبت موضوع لكلي اليوم الخاص الذي هو مثلا أول أيام الأسبوع من دون اختصاصه بمصداق هذا العنوان، بل هو كلي صادق على مصاديق متعددة، كذلك المأخوذ في اسم الزمان هو كلي الزمان، فمثلا مقتل الحسين عليه السلام ليس خصوص اليوم العاشر الواقع في السنة 61، بل هو كلي يوم العاشر الذي وقع أول مصاديقه في السنة 61 وتكرر بعد ذلك في كل سنة، فهذا هو المأخوذ أي الكلي الصادق على هذه المصاديق المتعددة هو المأخوذ في اسم الزمان. فإذا انقضى المبدأ فقد ارتفع مصداق من مصاديق الكلي، ولم يرتفع نفس الكلي باعتبار تحققه في مصاديق أخرى، ومع تحقق الكلي في مصاديق أخرى يمكن أن يشار إلى ذلك الكلي في تلك المصاديق فيقال أنه هو الذي وقع فيه قتل الحسين عليه السلام. لذلك يصح أن نشير إلى أي يوم أي عاشوراء من كل سنة لنقول أنه هو يوم مقتل الحسين عليه السلام. هذا حاصل جواب المحقق النائين قدس الله نفسه. وقد أورد عليه بأن ما وقع فيه القاتل هو المصداق وليس الكلي، فالكلي وإن كان معقولا وصادقا على أكثر من مصداق لكن القتل إنما وقع في خصوص المصداق، فدعوى أن المقتل موضوع للكلي الذي وقع فيه القاتل دون مراعاة خصوصيته ممنوعة، لأن الكلي إنما وقع فيه القتل بلحاظ تخصصه وتشخصه بذلك المصداق الخاص. إذن ما ذكره المحقق النائين قدس الله نفسه محل إشكال، وهذا الإشكال حقيقته أنه عقلي بمعنى أنه لا يعقل أن يتعلق المبدأ وهو الحداث بالكلي من دون تعلقه بخصوصيته وتشخصه ضمن مصداقه الخاص، ومع تعلق الحدث بالخصوصية والتشخص فإنه يرجع الإشكال، لأنه مع ارتفاع هذا التشخص بانتفاء اليوم الخاص ينقضي يرتفع موضوع البحث حينئذ، لأن اليوم الثاني وهو عاشوراء من السنة الآتية ليس عين ما وقع فيه الحدث بل شخص آخر مغاير له. جواب ثالث يمكن أن يدفع به الإشكال وهو ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه، وخلاصته أن الزمان وإن كان عبارة عن آنات متعاقبة متتالية، لكن تلك الآنات باعتبار عدم تخلل السكون بينها تعد جميعها أمرا واحدا شخصيا مستمرا متصلا. وبلحاظ وحدانية هذا الأمر المتصل جرى استصحابه في مور ما إذا شك في بقاء ذلك الزمان الذي وقع سابقا. فمثلا مع الشك في بقاء يوم السبت من جهة غروب الشمس أو عدم غروب الشمس نستصحب بقاء يوم السبت، والمصحح لجريان استصحاب يوم السبت مع أنه من الأمور المتصرمة أن تصرم يوم السبت لا ينافي استمراريته بالنحو المناسب له ولطبيعته وسنخه. فهذا الأمر الواحد المتصل كما صح استصحابه صح أن يشار إليه إذا وقع الحدث في أوله بأن يقال هذا هو الزمان الذي وقع فيه الحدث سابقا، فيجري البحث حينئذ بلحاظ ما بعد انقضاء الحدث ليقال أنه يطلق عليه المشتاق بلحاظ تلبسه في الزمن في الآن السابق، أو لا يطلق عليه المشتق بلحاظ انتفاء المبدأ عنه. إذن الخلاصة أن الزمان وإن كان أمرا متصرما لكنه باعتبار وحدته واتصاله من جهة عدم تخلل السكونات بين أجزائه يمكن أن يتصور له بقاء واستمرار، فانتفاء الحدث لا يكون موجبا لانتفاء ملازما لانتفائه، لا يكون ملازما لانتفائه. ففي هذه الصورة يمكن أن يجري النزاع حينئذ. وهذا الكلام قد أورد عليه إشكالات، منها ما يكون مربوطا بقوله أن الزمان عبارة عن وجودات متعاقبة أو آنات متتالية، فإن ذلك إنما يناسب وجود الجزء الذي لا يتجزأ، وإلا فالحق أن الزمان أمر متصل وحداني واقعا لا أنه آنات متصلة متعاقبة، بمعنى أن اتصالها ينشأ من تعاقبها من بحيث لا يتخلل بينها السكون، لأن ذلك يكون عين فرض الجزء الذي لا يتجزأ وهو مستحيل كما حقق في محله. ثانيا أنه إن أريد من الزمان الذي يتصور له بقاء واستمرار إن أريد ما يكون أوسع من زمان الحدث، كما لو لوحظ اليوم الذي وقع الحدث في الساعة الأولى منه، فتصور بقاء هذا اليوم أمر معقول وإن لم يكن موقوفا على تصور بيانه قدس الله نفسه، بل الاستمرار أمر ثابت للزمان باعتبار كونه مستمرا بنحو خاص مناسب له، لا من جهة أنه آنات متتالية متعاقبة لا يتخللها السكون، ولكن فرض استمرار اليوم مع ثبوت المبدأ في الساعة الأولى منه إذا أضيف المبدأ إلى نفس اليوم يعني فرض بقاء الزمان الذي وقع فيه الحدث، بمعنى أنه كما لا يكون انتفاء الحدث موجبا لانتفاء اليوم كذلك لا يكون موجبا لانتفاء التلبس، لأن الحدث أضيف إلى اليوم. فإن أريد من المقتل يوم القاتل فالتلبس باق بالفعل لأن المفروض بقاء اليوم، وأما إن أريد الساعة فالساعة قد ارتفعت واستمراريتها لا يعني صدقها على الساعة التالية. إذ المفروض أن استمرارية الزمان لا تنافي محدوديته، وقد فرضنا أن القتل أضيف إلى قطعة محدودة، فإسراء التلبس إلى القطعة التالية خلف، لأن التلبس يراد به استيعاب الزمان للحداث. والخلاصة أنه إن أريد من الزمان ساعة الحدث فقد انقضت، وإن أريد يوم الحدث فالتلبس باق. إذن لا يوجد عندنا زمان انقضى الحدث عنه والتلبس باق، والتلبس كذلك مرتفع، ومع ذلك يقع البحث في صحة إطلاق العنوان عليه بلحاظ بقاء ذاته. والخلاصة أن الزمان إما أن تكون ذاته باقية بلحاظ استمراريته وكذلك تلبسه، وإما أن تكون ذاته كتلبسه مرتفعة ومتقضية ومتصرمة. إذن هذا الكلام أيضا لا يمكن المساعدة عليه. جواب رابع في المقام، وهو ما يستفاد من كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه واعتمده السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. وحاصل هذا الجواب أن البحث إنما هو في وزن وهيئة اسم الزمان، وهي هيئة مفعل أو مفعل على اختلاف الموارد والمواد. ومن الواضح أن هذه الهيئة كما تطلق على اسم الزمان تطلق على اسم المكان. وقد عرفت أن البحث هاهنا إنما هو في هيئة المشتق، وما دام اسم هيئة اسم الزمان مشتركة بين اسم المكان واسم الزمان فهي إذن موضوعة للجامع بين اسم الزمان واسم المكان، فإن لم يجري النزاع فيها بلحاظ الزمان صح إيقاع البحث فيها بلحاظ المكان. وانتفاء البحث عن المفهوم بلحاظ بعض موارد صدقه لا يمنع من صحة البحث فيه بلحاظ الموارد الأخرى. والخلاصة أن اسم الزمان لم يوضع لخصوص الزمان حتى يقال بأن ذاته غير باقية، وإنما وضع للجامع بين الزمان والمكان المستوعبين للحدث والمبدأ. فالبحث إنما هو عن الزمان عن اسم الزمان بلحاظ أنه هيئة موضوعة للدلالة على وعاء الحدث، أعم من أن يكون ذلك الوعاء زمانا أو مكانا، فلا يلغو البحث حينئذ فيه. هذا ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، وهذا الجواب تام على المستوى الثبوتي، ولكن فيه بحث على المستوى الإثباتي نظرا إلى أن بعض الأعلام ومنهم الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى ناقش في ذلك من جهة عدم ثبوت اشتراك هيئة مفعل اشتراكا معنويا بين اسم الزمان واسم المكان، فادعى أن الذي يظهر من الإطلاقات أن اسم الزمان أن الهيئة موضوعة بوضعين متباينين، أحدهما للزمان والآخر للمكان، فيصح أن يقال أنه لا يجري البحث في اسم الزمان حينئذ لما عرفت من أن الزمان لا يمكن أن يتصور ثبوت ذاته. جواب خامس، وهو ما تعرض له المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في الحاشية، وهو ينقله عن صاحب المحجة الشيخ الطهراني. وخلاصة جواب المحشي الطهراني أن الزمان أمر واحد شخصي بالنظرة العرفية، وإن كان متقضيا ومتصرما لكنه له بقاء عرفي، فبلحاظ بقائه العرفي يصح أن يقع النزاع في جزئه التالي، من حيث إن ذلك الجزء التالي بقاء له، والمفروض أنه قد انقضى المبدأ بارتفاع جزئه الأول، فيكون البحث حينئذ عن إطلاقه، أي إطلاق المشتق عليه بلحاظ بقائه، مع ثبوت التلبس فيه بلحاظ حدوثه. وقد عرفت أنه بنظرة العرف له استمرارية وبقاء. وهذا الكلام من المحقق الطهراني يختلف عن الجواب الذي نقلناه عن المحقق العراقي قدس الله نفسه، من حيث إن ظاهر كلام المحقق العراقي البناء على الاستمرارية بالنظرة العقلية الدقية، وأما كلام المحقق الطهراني فإنه مبني على النظرة العرفية. لكن المحقق الأصفهاني يناقش كلام المحقق الطهراني، وذلك باعتبار أن اتصال الزمان واستمراريته لا تعني بقاء نفس الزمان الذي وقع فيه المبدأ، وذلك لأن عندنا جهتين لا بد من التفكيك بينهما في الزمان. الجهة الأولى أن الزمان هو عبارة عن أمر متصل وحداني يوجد منه الجزء بعد الجزء، ولا يجتمع منه جزآن في آن واحد، وذلك من جهة أنه من الأمور التدريجية الحدوث المتصرمة التي لا يمكن أن يتصور لها بقاء. فإذا كان الزمان كذلك لم يتصور أن يقع من الزمان إلا جزء واحد في كل آن، ولكن وقوع هذا الجزء لا يعني أن الجزء التالي من الزمان يقع مع تخلل السكون بين جزئيه، بل المفروض أن حدوث الجزء من الزمان عين عدمه، بمعنى أنك كلما قسمت الجزء إلى جزئين وجدت أحدهما حادثا ومتصرما ثم يحدث الآخر منه وهكذا، فكل ما يفرض جزءا من الزمان يمكن تقسيمه إلى ما قبل وما بعد. وهذا يعني أن ما وقع فيه الحداث يمتاز بنفس ذاته عن الجزء التالي الذي لم يقع فيه الحدث، فيوم الخميس ممتاز عن يوم الجمعة بنفس الذات، وما هو قبل من الزمان يمتاز عما هو بعد من الزمان بنفس الذات، والقبلية والبعدية تنتزعان من أجزاء الزمان بلحاظ ذات الجزئين، بمعنى أن ما هو قبل فهو بذاته قبل وله القبلية، وما هو بعد فهو بذاته بعد وله البعدية. وعليه نقول بأن هذا الاستمرار في الزمان لا ينافي أن يكون الجزء الأول مباينا بذاته للجزء الثاني، لأن هذا هو شأن الزمان. فإذا القول بأن الزمان له وحدة اتصالية واستمرارية لا يعني أن الساعة التي وقع فيها الحدث باقية بعينها، لأن ذلك خلف تصرم أجزاء الزمان، إذ يلزم من ذلك فرض ثبات الزمان، والزمان ليس مما يعقل له ثبوت. إذن معنى استمرارية الزمان أن الساعة التي وقع فيها الحدث قد ارتفعت وجاءت ساعة بعدها متصلة معها، هذا معنى استمرار الزمان. ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون ذلك كافيا لإطلاق عنوان المشتق وعنوان اسم الزمان، وإلا للازم أن يكون يومنا الحاضر باعتبار اتصال الزمان وعدم تخلل السكون بين أجزائه هو يوم مقتل الحسين واقعا عليه السلام، وذلك لأن المفروض أن الزمان الذي وقع فيه قتل الحسين عليه السلام متصل بزماننا بهذا الوجه من الاتصال، ومن الواضح أنه لا يصح إطلاق عنوان المقتل على زماننا، وما ذلك إلا من جهة أن يومنا غير ذلك اليوم، مع أنه متصل بذلك اليوم. إذن ينبغي التفكيك بين اتصال الزمان وبين اختلاف قطاعات الزمان المتتالية. نعم، ربما يراد من المقتل الساعة، وربما يراد من المقتل اليوم، وربما يراد من المقتل السنة، وربما يراد من المقتل العقد أو القرن، أو يراد من المقتل الزمان. فإذا سئلنا مثلا هل وقع القتل في عالم الآخرة أو في عالم الدنيا، يصح أن نقول هذا الزمان مقتل الحسين، مقتل الحسين. نعم، مع أن القتل إنما وقع في السنة 61، لكننا نريد من المقتل ها هنا الزمان الذي يكون في مقابل عالم الآخرة. وهكذا لو أريد من الزمان مثلا من المقتل الزمان في مقابل الدهر أو السرمد. وعلى كل حال، فهذه الإطلاقات إما أنها لا تصدق من جهة انتفاء موضوعها، وإما أنها ثابتة وإطلاقها صحيح من جهة ثبوت التلبس. فمثلا يصح أن نطلق عنوان مقتل الحسين على شهر المحرم من السنة 61 بعد العاشر إذا أردنا من المقتل الشهر، وهذا الإطلاق صحيح وحقيقي. وكذلك يصح أن نطلق على السنة سنة 61 كلها أنها مقتل الحسين إذا أريد من المقتل السنة، ولكن كل هذا من جهة ثبوت التلبس بالفعل، لأن المفروض أن الذات هنا أريد بها السنة، والسنة قد تلبست بوقوع القتل في بعض أيامها بلا إشكال. إذن كما أن السنة باقية كذلك التلبس، ولكن هذا أجنبي عما نحن فيه، لأن كلامنا إنما هو في صحة إطلاق العنوان على الزمان التالي لزمان الحدث، مع ملاحظة المغايرة بين الزمانين، وهذا هو محل الكلام. نقرأ هذا المقدار من المتن، صفحة 170. قوله قدس سره ربما يشكل بعدم إجراء إمكان جريانه في اسم الزمان، لا يذهب عليك أن هويات أجزاء الزمان وإن كانت واحدة بوحدة اتصالية دقة وعقلا، إلا أن كل هوية من تلك الهويات المتصلة مغايرة بنفس ذاتها لهوية أخرى. طبعا الهوية المقصود بها ما يوجد من الزمان بالفعل، وهذا يختلف باختلاف النظرة التي نعتمدها عند الإشارة إلى الزمان. فمرة نريد من الزمان الساعة، ومرة نريد من الزمان الدقيقة، ومرة نريد من الزمان اليوم، ومرة نريد من الزمان الأسبوع. وهذا التقطيع للزمان إلى أجزائه المختلفة هو أمر اعتباري، لأن الزمان ليس منقسما بالفعل، وإلا لزمت تتالي الآنات وتعاقبها وتعاقبها، وهذا أمر مستحيل. لكن مع ذلك الصحيح أن الزمان له هوية، هذه الهوية تمتاز عن الهوية المساوية لها من الزمان بنفس ذاتها، وهذه الهوية تختلف باختلاف الميزان المعتمد عند تقطيع الزمان. فإذا أردنا مثلا هذا اليوم من الزمان، فهذا اليوم من الزمان يختلف عن اليوم السابق وعما بعده بنفس ذاته، وما يصدق عليه حقيقة وبلا عناية أنه تلبس بالمبدأ تلك الهوية الواقع فيها المبدأ. مثلا اليوم نريد مما وقع فيه المبدأ اليوم، إذن هذا يوم الحدث واليوم الثاني مغاير له، وهذه الهوية هي الذات اللازم بقاؤها في صدق الوصف عليها. إذن كلامنا إنما هو في صحة إطلاق المشتق على الزمان الباقي بعد انقضاء الحدث، والمفروض أن زمان الحدث يتعين بنفس الحدث. فمثلا المقتل إنما هو الزمان الذي وقع فيه القاتل، والمشرب إنما هو الزمان الذي وقع فيه الشرب، والموعد إنما هو الزمان الذي تعلق به الوعد، وهكذا. فما عن بعض المدققين من المعاصرين جوابا عن الإشكال من أن للزمان استمرارا وبقاء عرفا، هذا مقابل قوله بالدقة العقلية، هذا أول الإشكال، هذا تعريض بالمحقق الطهراني أنه لا مجال للبناء على النظرة العرفية إذا كان الاستمرار ثابتا بالدقة العقلية، والبقاء فرع الوحدة، فإذا وقع في أول هذا الواحد حدث وانقضى صح لك أن تقول إن هذا الأمر الوحداني تلبس بعنوان الظرفية لشيء وانقضى فبقي بلا تلبس. وإلا يعني لو لم يصح، أي لو لم يصح أن يكون هذا الزمان باقيا بعد انقضاء التلبس، لزم الإشكال على الأوصاف الجارية على الزمان، بل على مطلق الأمور التدريجية غير القارة. مثلا نحن نقول أن الزمان ينقسم، وأن ما هو قابل متصل بما هو بعد، وأن الزمان مقارن للحدث، وأن مثلا الحال ليس هو الماضية وليس هو المستقبل. كل هذه الأحكام إنما تصح مع ثبوت وفرض استمرارية الزمان، إذ لو لم يكن الزمان مستمرا فما هو الذي يمكن أن يكون معروضا للانقسام؟ فإنك تقول هذا الزمان ينقسم، فإذا لم يكن هذا الزمان ثابتا فكيف تقسمه؟ وتقول هذا الزمان قبل هذا الزمان، طيب ما تشير إليه بالقبلية ثابت أو ليس بثابت؟ إن لم يكن ثابتا فليس فيه قبل وبعد. إذن كل هذه الأحكام إنما تصح مع فرض الثبات والاستمرار. أقول إذا كان جريان هذه الأحكام فرع الثبات والاستمرار، فلماذا قلت أن للزمان استمرارا بالنظرة العرفية؟ الأولى أن تقول أن للزمان استمرارا بالدقة العقلية. قال فإنما صدق عليه في هذه الموارد ليس له بقاء، فلا وجه لتخصيص الإشكال باسم الزمان، بمعنى أن اسم الزمان ليس هو محل الإشكال فقط، بل في نفس الزمان بلحاظ أحكامه. مدفوع بما عرفت من أن اتصال الهويات المتغايرة لا يصحح بقاء تلك الهوية التي وقع فيها الحدث حقيقة، فساعة الحدث تنقضي مع الحدث وإن كانت متصلة بالساعة التالية. وإلا أي لو كان اتصال الساعات موجبا لصدق العنوان على ما يأتي بعد لصح أن يقال كل يوم مقتل الحسين للوحدة المزبورة، أي باعتبار الاتصال، مع أنه لا شبهة في عدم صحة إطلاق المقتل إلا على العاشر من محرم وما يماثله. نعم ربما يطلق المقتل ويراد الساعة التي وقع فيها القتل، وربما يطلق ويراد به اليوم الواقع فيه أي القتل، وربما يراد الشهر، وربما يراد العام، وهذا كله أجنبي عن الوحدة، أي أجنبي عن البقاء المستند إلى الاستمرار والاتصال. إذ على هذا الإطلاق، بمعنى أنك إذا لاحظت الشهر فيصح أن تطلق على الشهر ولو في آخر أيامه أنه مقتل الحسين، ولو أردت السنة فيصح أن تطلق عليها ولو في آخر أيامها أنها مقتل الحسين. والسبب في ذلك أن تلبس السنة بالحدث إنما يراد به وقوع الحدث ولو في يومها الأول، فليس من شرط تلبس السنة بالحدث أن يقع الحدث مصاحبا لها من الأول إلى الآخر، بل شرط تلبس السنة أن يقع الحدث في يومها، سواء في أولها أو وسطها أو آخرها، وهكذا اليوم وهكذا الأسبوع. وبعد مضي أحدها لا بقاء. قال إذ على هذا الإطلاق لا انقضاء ما دامت الساعة أو اليوم أو الشهر أو العام باقية. وبعد مضي أحدها أي اليوم أو الساعة أو العام وبعد مضي أحدها لا بقاء لما أطلق المقتل بالإضافة إليه كي ينازع في الوضع له أو للأعام. إذن يرجع الإشكال مع انقضاء السنة مثلا أنه لا يصح النزاع في إطلاق عنوان المقتل لأن السنة التالية مغايرة للسنة الأولى، ومع مغايرتها لم يقع فيها الحدث ولم تتلبس أبدا، فلا معنى لإطلاق عنوان المقتل على السنة الثانية بلحاظ انقضاء التلبس. وإن أضيف إلى الزمان هذا فالبقاء إن أضيف إلى أحد تلك الأمور المتصفة بنحو الوحدة فالتلبس بحسبه أي بحسب تلك الوحدة باق ما دام باقيا، وإلا فلا. التلبس باقي ما دامت السنة باقية أو ما دام الشهر باقيا أو ما دام، لذلك الصحيح أن يقول فالتلبس بحسبه أي بحسب وحدة السنة باق ما دام الواحد باقيا، هكذا تقرأ. وإلا فلا. وإن أضيف إلى الزمان لا بلحاظ تلك الوحدات بل بلحاظ اتصالية الزمان فمع فرض صحة هذا الإطلاق كما لو أخذ الزمان في مقابل عالم الآخرة باعتبار اختلاف النشأتين أو بلحاظ عالم الدهر، فلو سئلت هل وقع القتل في عالم الدهر أو في عالم الزمان فإنك تجيب أن القتل إنما وقع في الزمان. إذن ما هو مقتل الحسين الزمان أم الدهر؟ تقول مقتل الحسين الزمان. إذن بلحاظ الاستمرارية هنا يصح أن يطلق على الزمان أنه مقتل الحسين مع مضي 1000 سنة وأكثر على هذا الحدث الجليل. فمع فرض صحة هذا الإطلاق فالدهر باق والتلبس كذلك، فالأمر دائما يدور بين البقاء والتلبس أو عدمه وعدمه، بمعنى أنه في الزمان إما أن يكون الذات باقية والتلبس كذلك، وإما أن تكون الذات منعدمة والتلبس منعدم، فتدبره فإنه حقيق به. وأما ما ذكره من الأوصاف الجارية على الزمان والأمور التدريجية فالجواب عن النقض بها أن هذه الأوصاف مشتركة بين الأمور التدريجية وغيرها فلا وجه لإخراجها. المحقق الأصفهاني حمل كلامه على الأوصاف بمعنى العناوين الموضوعة عرفا لما يطلق على الزمان، فدفع الإشكال بأن هذه الأوصاف وإن كانت في الزمان غير ثابتة لأكثر من مصداق لكنها في غير الزمان يمكن أن يفرض لها أكثر من مصداق فلا يلغو البحث فيها. هذا ولكن ما ذكرناه في بيان إشكال المحقق الطهراني أدق، وذلك لأننا قلنا بأن المحقق الطهراني ناظر إلى خصوصية استمرار الزمان، قال الذي دعا الأصوليين إلى البحث عن اسم الزمان هو أن الزمان لا بقاء له، وإذا لم يكن للزمان بقاء فكيف يصح تقسيمه وكيف يقال أن له قبلا وبعدا، وكيف يمكن أن يقال مثلا بأن الزمان يمكن أن يكون مستمرا بلحاظ اتصال أجزائه، كل هذه الأحكام فرع بقاء الزمان، لذلك قلنا بأن هذه الأحكام إن تصدق على الزمان واقعا فالأولى أن يكون استدلاله بها منتجا للحكم بالاستمرار بالدقة العقلية لا بالنظرة العرفية. إذن الذي شرحنا به كلام المحقق الطهراني لا يرتبط بالأوصاف بمعنى الهيئات التي تكون متعلقة بالعناوين المطلقة على الزمان وغيره، مثلا تقول الزمان متحرك، فكلمة متحرك تدل على مفهوم يطلق على الزمان وعلى غيره، فالمحقق الأصفهاني حمل كلام المدقق الطهراني على هذا المعنى فقال أن هذه الأوصاف كلمة متحرك غير مخصوصة بالزمان، بل يمكن أن تشمل غير الزمان كإطلاقها على الجسم الجامد مثلا، على الجسم الذي يمكن أن يتصف بالحركة في زمان معين. فإذا لا اختصاص للسيلان والتصرم والتحرك والتقسيم وأمثال ذلك بالزمان، فكما يمكن تقسيم الزمان يمكن تقسيم الجسم، والجسم أجزاؤه مجتمعة، فهو مما له كم قار. فدفع المحقق الأصفهاني كلام مدقق بهذا النحو، لكن الذي قلناه بأن الكلام ليس في الأوصاف حتى يقال بأنها مشتركة بين هذا وذاك، بل الكلام في أحكام الزمان. كيف يمكن أن يتصور ثبوت الأحكام الخاصة بالزمان من قبيل تقسيم الزمان، وأنه من الأمور المنقسمة بالذات، وذلك لأن الزمان من أفراد الكم المنقسم، لكنه كم غير قار. خب، تقسيم الزمان كيف يصح إذا لم يكن للزمان وحده؟ وكيف يمكن أن يتصور للزمان وحده إلا باتصال أجزائه؟ لذلك أوردنا على الشيخ الطهراني بأن هذا تهافت، لأنه ما دام الكلام مبنيا على ملاحظة الاتصال فالأولى أن يقول بأن الزمان متصل بالدقة العقلية لا بالنظرة العرفية. إذن ما هو الإشكال التام على المحقق الطهراني؟ أن نقول بأنه لا معنى لتسرية حكم الزمان على اسم الزمان، وذلك لأن أحكام الزمان ثابتة للزمان باعتبار وحدته بهذا النحو، بمعنى أنه يكفي في صحة تقسيم الزمان أن يكون له هذا الوحدة، هذا النحو من الوحدة الاتصالية. لكن اسم المقتل واسم الزمان يمكن أن يكون موضوعا لما لا يكفي فيه هذا المقدار من الوحدة، وهذا هو الفرق. الكلام في اسم الزمان إنما هو مدلول المفهوم العرفي، مدلول الكلمة عند العرف، وهذا المدلول غير تلك الأحكام. قال: فالجواب عن النقض بها أن هذه الأوصاف مشتركة بين الأمور التدريجية وغيرها، فلا وجه لإخراجها لأجل عدم بقاء ما تصدق هي عليه في بعض الموارد والأحيان من دون فرق بين مثل السيال والمتصرم. فالسيال مثلا يصدق على الماء، والماء أمر مجتمع الأجزاء، والمتصرم يصدق على كل ما يمكن أن يفرض انتفاؤه، سواء كان انتفاؤه تدريجيا أو انتفاؤه دفعيا، ولو كان على كل تقدير دفعي الوجود، زين، ولو باعتبار تدريجية حدوثه. فمثلا الإنسان يحدث تدريجا لكنه عند الولادة تجتمع أجزاؤه، إذن ليس كل ما هو تدريجي الحدوث تدريجي التصرم، بل ربما يكون تدريجي الحدوث دفعي التصرم، وربما يكون تدريجي الحدوث تدريجي التصرم، وربما يكون تدريجي الحدوث تدريجي التصرم آنا فآنا، ولكن يمكن أن يكون تدريجي الحدوث مجتمع الأجزاء ثم تدريجي التصرم، بمعنى أن التدريجية في الحدوث ربما تتصور في الأمور المجتمعة الأجزاء وذوات الكم القار، وربما تتصور في الأمور التي لا تجتمع أجزاؤها مما له كم غير مستقر. إذن السيال والمتصرم والمتحرك ومثل ذلك من العناوين المشتركة بين الزمان وغير الزمان، فلذا اختص البحث باسم الزمان. إذن المحقق الأصفهاني حمل كلام المدقق الطهراني على سائر الأوصاف التي تطلق على الزمان من قبيل السيال والمتصرم وكذا وكذا، ولكننا لم نفعل ذلك. نحن قلنا بأن مراد المحقق الطهراني أحكام الزمان لا الأوصاف المطلقة على الزمان، فما فعله المحقق الطهراني وإن كان يناسب ما ادعاه المدقق الطهراني من النظرة العرفية، لكن الذي فعلناه أوجه باستدلاله، لأن إسراء أحكام تلك الأوصاف على الزمان واضح بأن أنه بلا وجه، وذلك لأن السيال مثلا لم يوضع لخصوص الزمان حتى يقع البحث فيه، وإنما وقع البحث في اسم الزمان لأنه لا مصداق له إلا الزمان. نعم، أحكام الزمان يصح التمسك بها لإثبات دعواه، لأنه كان بصدد إثبات وحدة الزمان، وأحكام الزمان تستلزم وحدة الزمان. لكن الجواب عن ذلك أن أحكام السماء الزمان تتطلب الوحدة الاتصالية، لا تتطلب اجتماع الأجزاء، بخلاف البحث عن عموم المشتق فإنه يتطلب اجتماع الأجزاء، وذلك لأن بقاء الذات مع انتفاء التلبس لا يتصور فيما لا تجتمع أجزاؤه بالفعل. فتأمل، فإن السيلان والتصرم لا يختص بالتدريجيات كما لا يخفى، بخلاف اسم الزمان المأخوذ فيه الزمان، فافهم واستقم. تطبيق الباقي يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، أسألكم الدعاء.